لكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ونجيب على استفساراتكم وأسئلتكم على قدر توفيق الله لي سائلا المولى أن يشرح صدري وأن ييسر أمري وأن يحلل عقدة من لساني، اللهم آمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذا سائل في الرسائل القصيرة يقول أنه يصافح النساء الكبيرات، فهل هذا يجوز؟ سائل يسأل في الرسائل القصيرة أنه يصافح النساء الكبيرات، فهل هذا يجوز؟ الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات محرم، شابات أو عجائز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نصافح النساء، ولأنه صح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده إلى امرأة أجنبية لكان ذلك خيرا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، فيفهم أن مصافحة المرأة الأجنبية محرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن دون أن يضع كفه الشريف في أيديهن، وهو إمام النبيين، وهو خاتم المرسلين، وهو خليل الرحمن، وهو قائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه، أطهر قلب من المخلوقات، أطهر قلب، ومع ذلك ما وضع كفه في أيديهن صلوات الله وسلامه عليه. فيا أهل الإسلام، إذا أردتم عدم مخالفة شرع الله فلا تصافح النساء، أما إذا دخلت على مجموعة من النساء وألقيت عليهم السلام فهذا حسن. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهناك فرق بين السلام والمصافحة، إلقاء السلام باللسان، وأما المصافحة وضع الكف في الكف، وهذا هو المحرم، أن يضع الرجل كفه في كف امرأة أجنبية. وبعض الناس يقولون أنا القلب أبيض، أنا لا أقصد شيئا. يا أخي أنت قلبك أبيض، وقلب الرسول إيه؟ قلب الرسول ناصع. أي نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يفعل هذا. ثم إن الناس ينشغلون بمسألة هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، الأصل عدمه، أي عدم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، أما أن ينقض أو لا ينقض فأهل العلم على خلاف، منهم من قال أنه ينقض مطلقا، ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من فصل قال إذا شعر بشهوة أو لذة نقض وضوءه. أين والراجح أنه لا ينقض. هتقول لي كيف تكون المصافحة حرام ولا ينقض؟ أقول لك هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني متوضئ ووقعت في غيبة مسلم من المسلمين، الغيبة دي مباحة أم حرام؟ حرام، بل هي كبيرة من الكبائر. ربنا جل وعلا قال في صدق بشأنها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومع ذلك لو كان متوضئا واغتاب مسلما ما نقض وضوءه، مع أنه وقع في حرام، متوضئ ونظر إلى امرأة أجنبية برغبة ولذة ولكن لم ينزل، هل نقض وضوءه؟ الجواب لا، حتى تعلم أن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، ألا وهي مسألة نقض الوضوء. هذه المسألة الأولى من الرسائل القصيرة. وأما المسألة الثانية، رجل يقول كنت أحفظ القرآن الكريم ونظرا لهجري له تفلت مني، فماذا أعمل الآن؟ يا أخي الحبيب، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما المطلوب منك الآن؟ أما وأنك كنت حافظا له، أي قرأته على شيخ متقن مجاز، فأبدأ الآن في كل يوم تحفظ ربع القرآن 30 جزء، 30 جزء في يوم 60 حزب، 60 حزب في يوم 240 ربع، تستطيع أن تحفظ في كل يوم ربع في خلال 240 يوم، تكون حفظت القرآن. ما بقي من السنة 120 يوم، 120 يوم مراجعة، 120 يوم مراجعة، إني لا شك وأنت تحفظ قد يفوت يوم. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
لو سمحت جوزي منع النخت تيجي عندي.
منع النخت تيجي عندك؟ اه لماذا؟
ايوه وانا يعني
لماذا يا اختي؟
بنتها بتعمل شقاوة وكده.
اه
هي اختي كويسة ومحترمة، بس هو مش حابب ان البنت تيجي عندي عشان تعمل شقاوة ومش عايز رعايتها بدري.
طيب
ايه الحكم في كده؟
ما تصلي على الرسول
عليه افضل الصلاه والسلام. طب انا اقفل وانت تجيبني.
طيب اتفقي يا اختي، اتفقي مع اختك ان تاتيك في وقت زوجك ليس موجودا فيه، واستاذني.
هو برضه مانع كده، يقول لك ما تجيش عندي غير كل شهر مره او كل شهرين مره.
لا اله الا الله، هو ما دام ليس موجودا ما الاشكال؟ الاشكال انت قلتم ان البنت كثيره حركه، بنت اختك.
أيه.
طب سياتي أيه. ستاتي اختك في وقت هو ليس موجودا فيه، فلن يشعر ولن يتضرر بكثره حركه البنت.
يعني هو بيسالني اختي جت، يعني اقول له لا ولا
لا؟ أيوة. انت اتفقي معه.
هو مانع ان اخت وبنتها يجوا عندي.
على كل حال انا اقول لك استسمحي زوجك. يا ابا فلان، هل من الممكن ان تتفضل علينا باتيان اختي الي في وقت انت لست متواجدا فيه؟ فان قال نعم فالحمد لله، وان قال لا فاسمعي واطيعي له ما دام قال في كل شهر مره. اي نعم اسمعي واطيعي له. وانا اقول له: يا ايها الحبيب لا تضيق على زوجتك، فكما انك تحب ان ترى اخوانك واخواتك ووالديك، فإن زوجتك تحب أن ترى ذلك، وأنت جزاك الله خيرا ما قطعت الرحم، بل فتحت الباب وقلت أنها تأتي في كل شهر مرة، لكن زوجتك ترغب سلمك الله أن تأتي في كل أسبوعين مرة أو في كل 10 أيام مرة، فما دمت لا تتضرر بذلك يا الحبيب، فلا تضيق على زوجتك، بارك الله فيك. أي نعم، هذا ما أقوله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم أنت يا من هجرت القرآن، ارجع إلى القرآن وتبدأ تحفظ، والأولى أنت تسمع عليه، تتفق مع واحد تسمع عليه. مثلا أنت بدأت مثلا من البقرة، حفظت ربع اليوم وسمعته، جميل. تعمل إيه؟ تقوم به في قيام الليل، أو تصلي به السنن الراتبة القبلية والبعدية، في سنة الفجر تقرأ الكافرون والإخلاص، سنة المغرب الكافرون والإخلاص، لكن يمكنك في سنة الظهر القبلية والبعدية، ويمكنك في سنة العشاء البعدية، ويمكنك في قيام الليل أن تقرأ بهذا الربع تعبدا لله أولا، ثم ليثبت في قلبك وعقلك. أدي واحد. اليوم الثاني حفظت الربع الثاني، سمعته، تسمع الربعين على بعض يبقى نص حزب. اليوم الثالث حفظت الربع الثالث، سمع الربع، بعد ما سمع الربع ثم سمع الثلاث أرباع على بعض. اليوم الرابع تسمع الربع الرابع اللي هو تمام الحزب. أي نعم. فإذا انتهيت من التسميع تسمع الحزب على بعض كاملا اللي هو الأربع تربع، وهكذا سلمك الله. بهذا يثبت القرآن في صدرك إذا سمعت ما أخذته حديثا وسمعت الماضي، ثم قمت بقراءة الماضي في قيام الليل. أين؟ وبعدين مثلا لو أنت رايح مشوار كيلو أو 2 كيلو يمكنك أن تمشي، وأنت ماشي دندن دندن، يعني يعني أتلو ما حفظته، حتى يكون في جيبك مصحف. أي نعم. وتقرأ من صدرك، فإذا وقفت في آية أخرجت المصحف من صدرك ووقفت على هذه الآية التي تفلتت منك، وهكذا سلمك الله. أي نعم. لكن أنت لابد أن تسمع لواحد، لأن هذا أطيب في مسألة الإيه، تثبيت الحفظ. ونسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون به ويبلغونه ويصبرون في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. وأنت لا يخفاك أن هناك هجر تلاوة، وأن هناك هجر عمل، وأن هناك هجر تبليغ، وأن هناك هجر استشفاء، وأن هناك هجر تدبر، وأن هناك هجر تحاكم، كما بين ذلك الإمام القيم ابن القيم رحمه الله. أيوة. فلا تكن ممن قال الله فيهم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب، ثم ماذا؟ وهذا رجل بعد انتهاء عمله بحث عن عمل آخر ليحسن دخله، هل ممكن؟ أقول وبالله وحده التوفيق. الله تعالى قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فتفضل. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأولاني حضرتك، أنا دلوقتي كان في مشاكل زوجية بيني وبين جوزي، وكنت يعني بالصدفة كده كنت مرة راكبة مع سواق تاكسي، وجالي تليفون وانا راكبة يعني، فهو فهم من خلال المكالمة اللي انا عندي مشاكل، فقال انا يعني انا ممكن اعمل لك حاجة تخلي جوزك كويس، واتبعت اللي هو قاله لي وقال انا شيخ وكده، وعملت اللي هو قاله فترة طويلة بتاع 2 شهر، وبعدين كان جوزي بيرجع كويس يا شيخ، وبعد كده بيرجع يقلب تاني، ودلوقتي قطعت صلاتي بيه. فهل الفترة ديت انا خدت فيها ذنب؟ بس انا من جوايا قلت له انا مش عايزة اعمل اي حاجة حرام خالص، انا اللي قلت له كده، انا قلت له مش عايزة اعمل اي حاجة حرام. كان بيديني ازازة مية احطها تحت السرير، بمجرد المية دي ما تطلع الدنيا بتتقلب. فانا قطعت صلاتي دي وشلت الرقم من على التليفون. فانا الفترة دي يعني انا عايزة ربنا يسامحني لو انا كده ارتكبت ذنب. حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك. هذا السؤال الاول. ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، دلوقتي في مشكلة ورث ما بيني وما بين اخواتي، واخويا مقاطعني، هما المفروض يا شيخ مش راضين يدوني ورثي، فهو مقاطعني لان انا طلبت ورثي. فانا ما يعني انا كده خايفة من قطع صلة الرحم، انا ما حاولتش ان انا اوصلها. السؤال الثالث، جوزي مش بينفق عليا وانا بحتسب عليه، فهل انا كده مذنبة؟
انت قاعدة معاه؟
قاعدة معاه ومخلفة 3 عيال.
لماذا لا ينفق عليك ولا على الاولاد؟
لا، هو انا دلوقتي عندي فلوس ورث شايلها في البنك، وكل شوية اطلب منه اقول له سيب لي مصروف للبيت، لان الفلوس تقلت على الحمل تقل عليا 3 عيال، 2 في مدرسه وبنتي عندها 8 شهور. ويقول لي لما ربنا يسهل، وهو فتح محل ومحامي، فتح محل ملابس.
هو متزوج متزوج زوجه تانية؟
لا مش متزوج، هو مش متزوج. هو بيقول ان هو مش متزوج، هو بيقول كده.
ومعاه فلوس ولا معهوش؟
هو فتح محل ملابس يا شيخ، وعنده مكتب محاماه.
وانت اللي بتنفق على الاولاد؟
انا بنفق على الاولاد، لكن هو بيصرف، لكن هو بيدفع مصاريف المدرسه للولاد، لكن انا مصاريف البيت كلها بتاعت الولاد عليا انا، والمصاريف الشخصيه بتاعتي انا دكتور ولبس ونفقتي انا الشخصيه بنفق على نفسي وعلى البنت.
طيب السؤال الرابع،
السؤال الرابع دلوقتي في واحده عندها كان عندها مرض نفسي، وكانت بتمد ايدها وبتسرق من بتسرق من الناس يعني، ودلوقتي تابت، والناس دي ما تعرفلهاش طريق، فهي تعمل ايه دلوقتي؟ شكرا، ربنا يبارك لك يا رب.
بارك الله فيك. ايوه بارك الله فيك. السائق، هذه الأخت الكريمة التي كانت تسألني الآن ركبت مع سائق، وهي بتتكلم في الهاتف من خلال المكالمة عارف ان في مشاكل، فساعدته كما يقولون مثل بقدونس حشري، فقام داخل كده ايه، قال انت عندك مشاكل وبتاع، يا اخي هي سألتك، هي استعانت بك، المهم ده اللي حصل، فقال لها انا استطيع اعمل لك شيء يدفع هذه المشاكل، وفعلا تعاملت مع هذا الايه السائق. الكلام ده ينفع؟ لا الكلام ده ما ينفعش. طب ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، والله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الخلاصة، هذا الذي قاله ذاك السائق العراف هذا يخالف شرع الله، هل أنت آثمة؟ الجواب نعم أنت آثمة. طيب هل إذا تبت يقبل الله توبتي؟ الجواب نعم، فإن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فيغفر له. فإيه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب أن تقلعي عن هذا العمل القبيح، وأن تندمي على فعله، وأن تعزمي على عدم العودة إليه، وأن تكثري من الاستغفار، وإن تيسر لك إخراج صدقة كان ذلك كان بها ونعمة. أي نعم. أيوة هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما يعني كيفية علاج المشاكل مع الزوج كيف تكون؟ واحد، بإياك نعبد وإياك نستعين. يعني إيه؟ يعني أستعين بربنا وأنا بعبد ربنا في صلاتي، وأنا سجدة أقول يا رب أصلحني وأصلح لي زوجي، أنا صايمة الاثنين والخميس حتى هذه الأخت يعني أو الأيام القمرية بإذن زوجها الحاضر الشاهد، فعند الفطر تقول اللهم أصلحني لزوجي وأصلح زوجي لي. أي نعم. واجعلني له قرة عين واجعله لي قرة عين، واجعلنا لبعضنا عونا لطاعة ربنا، عونا لبعضنا على طاعة ربنا، عونا لبعضنا على طاعة ربنا. ربنا جل جلاله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأنت سجدت لله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنت صمت لله ومن وثلاثة لا يرد دعاؤهم الصائم عند فطره، وأنت يوم الجمعة بعد صلاة العصر من العصر إلى المغرب رفعت يا كف الضراء بين يدي الله بعدما سبحت وحمدت وهللت وكبرت وتحوقلت واسترجعت وأكثرت من الصلاة والسلام على إمام النبيين صلى الله عليه وسلم وقرأت سورة الكهف، رفعت يا كف الضراء إلى الله. فهذه ساعة إجابة في سيد الأيام، ساعة إجابة. ما سيد الأيام؟ يوم الجمعة. ساعة الإجابة متى تبدأ؟ عقيب العصر. متى تنتهي؟ بغروب شمس يوم الجمعة. لا يرد فيها دعاء ما لم يكن بإثم أو بقطيعة رحم. يبقى بين الآذان والإقامة عند نزول المطر وأنت ساجدة في الثلث الأخير من الليل بعد العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، وأنت صائمة وأنت مسافرة إلى غير ذلك، هذه أوقات يعني استجابة الدعاء. إن الدعاء يستجاب في كل وقت، ولكن هذه تكون أشد استحبابا كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي قلت إيه؟ قلت رقم واحد إن الذهاب إلى العرافين والكهنة حرام. اثنين قد يوصل صاحبه إلى الكفر كما نص على ذلك الحديث. ثلاثة قلت لك كيف نتوب. أربعة الله يقبل التوبة ما دام الصادقة وخالص. خمسة ما البديل؟ البديل ذكرته لك والله أعلم. طيب تقول الأخت أن في ميراث بينها وبين أخيها، فطلبت الميراث، فمن لحظة طلبها للميراث قطعها أخوها، هذا إيش حكمه؟ واحد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اثنين قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة ايه؟ قاطع، اي قاطع رحم. طيب ثلاثة صلة الرحم فريضة يؤجر المرء بها ويأثم بقطعها. أربعة أنت طلبت ميراثك بأدب وتلطف، فكان ثمرة ذلك أن قاطعك. ماذا تفعلين أنت؟ تهاتفين وتزورين؟ أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع واصل. أي نعم، احنا مش هنلعب كورة، انت جيتني مرة انا جيك مرة يبقى واحد واحد. لا، انت ذهبت 50 مرة وما اتاك اخوك ولا مرة، انت قمت بما اوجبه الله عليك واخوك قصر. يبقى ايه الموضوع؟ الموضوع من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه، بس كده ده الموضوع. فاذا كان اخي اثم لماذا انا اثم مثله؟ لا يكن احدكم امعه، ان احسن الناس احسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنه وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. ثم أقول لهذا الأخ يا أيها المسلم الحبيب أنت تدور مع القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة حيث داروا، أمرك الله بعدم الظلم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أنت تعلم أنه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر حديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نهب ميراث أختك ظلم أم عدل؟ أيوة أنا أسألك، ظلم أم عدل؟ أجبني. ها أيوة ظلم، ونحن نترفع بك عن الظلم لأنها صفة قبيحة يبغضها الله جل وعلا ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم، والنفس السوية تمقتها لعبوديتها لله عز وجل. فإذا حتى ولو أختك لم تطالبك بميراثها، اذهب أنت وقدم لها ميراثها، هذا الذي ينبغي أن يكون. فنسأل الله أن يهديني وإياك وعموم المسلمين والمسلمات. وبالمناسبة بعض الناس أبوه عنده 300 فدان 200 فدان أو مثلا عندهم 100 مليون جنيه أو عندهم 10 عمارات في القاهرة الأسكندرية المنصورة عواصم محافظات والشقق غالية، هذا إذا مات الأب يعني مثلا البنت مثلا بتاع الأرض دي مثلا مرصة 20 فدان، أخوها يعمل إيه؟ ياخد شوالين رز أبيض ها وكرتونتين تفاح وقفصين برتقال على شوية حلويات على شوية فاكهة ويقوم داخل عاطل كل عيل من ولادها 1000 جنيه ويقول لها يا حبيبتي تسامحيني؟ تقول لها مسامحاك يا أخويا دنيا وآخرة. هذا الكلام يجوز؟ هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز. أنت أحرجت أختك بدخولك عليها بزيارة عريضة، لكن الزيارة الطويلة العريضة دي كلها على بعضها بكم يعني 30,000 جنيه 20,000 جنيه. طب أختك كم ميراثها؟ 20 فدان 20 فدان، الفدان ب300,000 جنيه، اضرب بقى 20 في 300,000، 300,000 5 أصفار، وصفر ال20 يبقى 6 أصفار، 2 في 3 ب6 يبقى 6 مليون جنيه. انت عاوز تخلص الليلة ب40,000-30,000 جنيه. خدت ازاي؟ انت ظالم وظلوم مظلام ظلام والعياذ بالله. فعليك ان تتوب الى التواب وتعطي لاختك حقها وتعلم انك محاسب بين يدي الله وانك ستنزل قبرك ولن ينفعك الا عملك الصالح. فهل نهب الميراث من العمل الصالح ام من العمل الطالح؟ انت ادرى. هات يا محمد
تفضلي. السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي واقع عليا اذى شديد من جوزي، ضرب وشتيمه وبهدله، ووالدي ووالدتي متوفين. فهل انا دلوقتي لو انا صبر عليه ودلوقتي قايمه بمصاريفي الشخصيه وكل حاجه، فهل كده ربنا هيجازيني؟ يعني هاخد ثواب على الصبر دوت لان انا ما عنديش مكان بصراحه اروح فيه. تاني
سؤال، حافظ على الصلوات يا محمد؟
بصلي الفجر حاضر الحمد لله، وكنت حافظ اجزاء من القران.
وزوجك بيصلي؟
زوجي بيصلي برضه.
طب ولماذا يفعل معك هذا يا محمد؟
هو انا عصبيه يا شيخ وهو عصبي، وانا
طب هو بيشرب حاجه؟
لا ما بيشربش،
لا حشيش ولا بانجو ولا كوكين ولا هيروين ولا ويسكي ولا شمبانيا ولا بير ولا
لا حتى السجاير بطلها يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله.
فهو يعني هو انا لما بيشتم والدي ووالدتي فانا بحتسب في وشه وهو واقف، فهو بيروح ضربني.
كلام جميل.
فانا لما بحتسب هو بيسمعني بقى وبحتسب وانا بصلي، فهو بيقول انت كده بتدعي عليا. لكن انا هو رامي الحمل عليا يا شيخ في كل حاجات البيت، ولاد طول النهار وما بيعرفش عننا حاجه، طول النهار بره البيت ما بيرجعش غير بالليل، وبيصحى الصبح يمشي ما بياخدش حتى يوم اجازه يقعدوا مع الولاد. فانا ده حمل عليا، فانا بحتسب غصب عني.
يا ست محمد يا ست محمد، انت امراه فاضله ومصليه ومحجبه وفيكي خير، ودلاله الخيريه اللي فيكي ان انت بتسالي يعني خايفه من ربنا. فنسأل الله أن يزيدني وإياك والمشاهدين والمشاهدات خوفا من الله، لأن المرأة فينا إذا رزق الخوف من الله يعني ائتمر أمره وانتهى نهيه وبحث عما يقربه منه ففعله. فأنا أريد منك أن تسجدي لله عز وجل وتطلب من ربنا، قل يا رب حسن خلقي، يا رب صبرني على زوجي، يا رب هذه العصبية التي ابتليت بها انزعها مني نزعة وحسن خلقي. اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها. لأن احنا لازم نحل الموضوع يا محمد. فإذا أنت رفعت هذه العصبية أنت وزوجك وكما يقولون سمن على العسل، وبالتالي زوجك هيحب يقعد في البيت وهياخد أجازة ويقعد معاكم مع الأولاد، لكن البيت يا محمد بالنسبة له جحيم، فهو عاوز يخلع. ليه؟ لأن البيت جحيم. لكن لو رأى أن البيت جنة، ها أيوة، هياخد يوم أجازة في الأسبوع ويحب يقعد مع حضرتك ويقعد مع الأولاد وسيحمل عنك الكثير والكثير. طب العملية إيه؟ العملية بدها كم من ركعة كده تقومي كده قبل الفجر تركع لله؟
انا بصلي والله يا شيخ، انا بصلي الحمد لله ومحافظه على الصلوات، بس صلاه العشاء باخرها لحد الفجر، ده الحاجه الوحيده اللي
طيب بالمناسبه محمد، صلاه العشاء نعم. اخر حد نص الليل.
طيب حضرتك
معلش خلي بالك، خلي بالك معايا، يعني صلاه العشاء لو صليت بعد نصف الليل تبقى قضاء، كما صلى الصبح بعد طلوع الشمس او
يعني
صلى الظهر بعد العصر
لحد الساعه 12 يعني.
والله انت تحسبي بقى المغرب طيب. بياذن على 6 والفجر بياذن على 5، فمن 6 ل 5 تعمل لها 11 ساعة، 11 ساعة نقسمها على 2 يبقى 4 ساعات، يبقى 5 ساعات ونص، 5 ساعات ونص على 6 يبقى 11 ونص، يبقى نص الليل 11 ونص، 11 ونص، بعد 11 ونص في الوقت الحاضر يبقى صلاة قضاء، فأنا عاوزك تقومي قبل الفجر تصلي ما قدر الله كان تصلي، 8 ركعات 10 ركعات، ركعتين ركعتين.
طب معلش يا شيخ عشان الخط هيقطع، السؤال الثاني، أنا صايمة، أنا ما يعني أنا نسيت حطيت البسكوتة بدل ما أكلها البنت حطيتها على حرف التانية لكن طلعتها بسرعة كده.
الصيام صحيح. ولو كلت البسكوتة كلها وأنت ناسية الصيام صحيح. ولو كلت كيلو لحمة وأنت ناسية الصوم صحيح في الفرض والنفل.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. ربنا يبارك لنا.
لكن أنا أريد أن أركز يا أم محمد، نريد أن نقيم جسور المحبة والمودة والألفة بين حضرتك وبين الزوج، لا بد أن نبحث وأن ننقب وأن نفتش على ذلك، ولا بد أن تأخذي بالأسباب المعنوية والحسية. المعنوية أن تقومي قبل الفجر تصليك 11 ركعة، ركعتين ركعتين، وركعة 11 لحل إيه؟ أي نعم، وأنت ساجدة بين يدي الله قل يا رب أصلحني لزوجي، يا رب حسن خلقي، يا رب انزع العصبية نزعا من سلوكياتي، يا رب اجعلني مطواعة لزوجي. هذا أمر في غاية الأهمية، وأنا على ثقة تامة يا أم محمد لو أن لسانك صار يعني يسمع منه الكلمات الرقيقة الرقراقة الطيبة الجميلة، أن زوجك سيأخذ الأسبوع يوم أجازة وسيفكر في أجازة سنوية ويأخذكم وتطلعوا يعني تتفسحون وتتنزهون أين؟ أما طالما فيه كلمة ورد بكلمتين وشتمة وحسبنة ومش عارف إيه وبتاع، فهو لا يطيق رؤيتكم، قتل ولو دخل الدار دخل غصب عنه، كان داخل يوقع كده ويطلع أين؟ فعلاج الأمر يا محمد في إيدك بعد فضل الله وبعد إذن الله. فأنا أريدك بارك الله فيك أن تستسمحيه وتعتذرين له عما مضى، تقولوا نفتح صفحة جديدة أي نعم، حتى لو غلط قلت له رد، لو شتم قلوا والله شتمتك جميلة وربنا ما يحرمناش منك، قلت له زي والله يعني ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، خدت بالك كيف يعني. والإنسان منا كرجل هيستحي على دمه حينما يجد زوجة رقيقة رقراقة صاحبة خلق حسن، هو سيندم وسيتوب مما بدر منه وسيغير المعاملة، يحولها من قبيحة إلى حسنة، وإن كانت حسنة من حسنة إلى أحسن بإذن الله تعالى. هذا ما أنصحك به، وأنصح به عموم المسلمات المؤمنات القانتات التائبات. أين؟ طيب ثم ماذا؟ هذا زوج لا ينفق على أسرته باستثناء مصاريف المدرسة. يا أخي بارك الله فيك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يطعم الزوجة والأولاد، من يسقيهم، من يلبسهم، من يعالجهم، من ييسر لهم المركوب كما ييسر لهم المسكون، أنت مسؤول عن ذلك، هذا واجب عليك، هذا فرض حاتم لازم، فلا بد أن تقوم به وإلا كنت آثما. نعم تفضل. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ.
تفضلي.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تفضلي يا اختي.
زوجي يعني يومين دولت يعني انا تعبت وشقيت معاه كتير قوي.
ربنا يعطيك الصحه ويجعل ذلك في ميزان حسناتك.
امين يا رب. فدلوقتي هو عايز يتجوز عليا، يعني عرفت انه بيكلم واحده مطلقه وعايز يتجوز عليا.
ثاني
صرحته يعني قلت له انا عرفت. فهو قال لي ايوه انا عايز اتجوز. ثاني تعبان قوي يا فضيله الشيخ، بصلي وعم ادعي ربنا وبخنوق قوي.
زوجك عنده كم سنه؟
عنده حوالي 35.
35 وهو بيصلي وانت بتصلي؟
بيسيبش ولا صلاه.
طيب انا هقول لك على حاجه يمكن انت تستغربي لها. يعني اول خطوه يا محمد، اول خطوه انا عاوزك ايه، يعني بيتك ده يبقى مرايه نظيف جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين عاوزك انت تتزينين وتتجملين وكانك عروس الليله.
بعد اذن فضيلتك الشيخ.
اتفضلي.
مش ناقص اي حاجه. قلت له انت يعني انا قصرت معاك في حاجه؟ بيقول لي لا، بس انا حق ان انا اتجوزت تاني، ما قصرتش معاك في حاجه.
طب بس انا
تعبني ان انا ما قصرتش معاك في حاجه.
ما انا هقول لحضرتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت نظفي بيتك وتزينين وتجملين وكانك عروس الليله في كل ليله. اي نعم. وخلي ويعني عبري عن مشاعرك، يعني لا تجعلي مشاعرك مكتومة، يعني عبر عن مشاعرك وكأنك انت ده عقد عليكي ولسه ما دخلتوش. كيف بقى بيكون عقد عليك ولسه ما دخلتوش؟ عبر عن حبك له وما كان على شاكلة ذلك، وأكثر الثناء والإطراء عليه فيما هو فيه في شخصه. أي نعم. وأطلبي من الله أن يبعد عنه هذه المرأة وأنت في السجود في قيام الليل. فإذا أتى هذا بثمرة فالحمد لله، وإذا لم يأتي بثمرة فالأمر الغريب اللي أقوله لك أن أنت تقولي له اتجوز حتى لا يقع في معصية الله بالكلام مع هذه المرأة ويقطع هذا بالزواج. أين؟ وأنا عارف أن الأمر شق على نفسك وعلى كل امرأة لا تريد ضرة لنفسها. أيوة. لكن اعصري على نفسك أفص ليمون كما يقولون، بدل كيلو ليمون ولا ليمونتين، لا أفص ليمون ولول الجوز. ويعني ما قدره الله سيكون، يعني انت بقي أنقذتيه من معصية الله، أنقذتيه من معصية الله أن يكلم امرأة أجنبية. هما يتكلموا في إيه يعني؟ هيدرسوا البخاري مع بعض ولا صحيح مسلم؟ خدت بالك إزاي؟ كلام هيبقى خايب، هيبقى كلام خايب يعني. أي نعم. فنقطع هذه الخيابة ونقول له تزوجها بشرع الله، ويوم عندك ويوم عنده. انت هتقولي لي بقى انت بتستهبل ولا ايه؟ لا انا ما استهبلش. فهمت ازاي؟ انت تعرفين ان الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. الايه هتقولي ولكن انا غير قادره، هذا امر يؤرقني وانا لا اتحمل ان يكون لي ضره. هكذا كل النساء، ولكن مع الدعاء والصبر ان شاء الله تتحملين، وربما هو يتزوجها فترة ويطلقها، وربما تدوم العشرة وتكون الحياة بينكما بالمعروف، وربما يرزق منها بولد يكون سببا لنفعك انت ولنفع اولادك. ممكن والله ممكن لنفعك انت ونفع اولادك، وربما يكون ولده هذا اكثر نفعا لك من اولادك التي حملت فيه. هل هذا يمكن؟ نعم. هل هذا يمكن؟ ويكون هذا من باب قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما دام عنده قدرة اقتصادية وقدرة عدلية. فنسأل الله أن يعينه وأن يعينك على ما ابتليت به. أي نعم. طيب طبعا هذا يعني موضوع من بركات بقى الفيسبوك والكلام ده، الانترنت والمحمول ده، دي من بركاته يعني. نسأل الله ايه ان يحفظ البلاد والعباد والرجال والنساء. فاذا الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا. فعلى الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده، وهذا فرض حاتم عليه. في واحدة يعني كانت بتسرق من الناس، طيب فاصل وسنواصل بعد الفاصل، أي نعود للفتاوى مرة أخرى. فجهزوا استفساراتكم وأسئلتكم لنجيب عليها بقدر توفيق الله لنا. نسأل الله أن يقبلني وإياكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بحمد الله وتوفيقه، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذه بارك الله فيك امرأة مريضة مرض نفسي، تذهب إلى قريباتها وجاراتها فتسرق، تسرق الشيء الذي تجده أمامها تخبئه وتنصرف به إلى دارها، والآن تريد أن تتوب إلى الله. السؤال، هل هي عاقلة؟ الجواب نعم عاقلة، والعقل مناط التكليف. هل هي تصلي؟ الجواب نعم. تصوم؟ نعم. تعي أن اليوم الخميس وأمس الأربعاء وغدا الجمعة؟ نعم. وهذه أمها وذاك أبوها وهذا أخوها وتلك أختها؟ الجواب نعم، تعي ذلك. إذن هي عاقلة وعقلها موجود وهو مناط التكليف، إذن لابد من الندم على الفعل والإقلاع عن هذا. رقم واحد، تقلع عن السرقة. اثنين، تندم على فعل ما بدر منها. ثلاثة، تعزم على عدم العودة إليها. أربعة، كل ما سرقته ترده إلى من سرقت منه، ولا تتم التوبة إلا بهذا، لا تتم التوبة إلا برد المظالم إلى أربابها وأهلها، إلا أن يسامحوها هذا أمر آخر. وأنا أنصحها أن تسارع مبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تبارك وتعالى، حتى تطبق قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الآية. فجعل الله جل وعلا مناط الفلاح في التوبة والأوبة والعودة إليه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أين إلى آخر الآية الكريمة. إذن أمرنا الله بالتوبة، وأمرنا الله جل وعلا بتجديد التوبة إلى التواب، على أن نقوم بالشروط التي ذكرتها على مسامعكم. نعم، هذا فيما يتعلق بأمره. الحمد لله، الحمد لله. إذن لابد من هذه النقاط التي ذكرتها، بارك الله فيكم أجمعين، حتى يقبل الله جل وعلا توبة هذه الأخت. عفوا. ثم ماذا؟ ثم هذا سؤال من الرسائل القصيرة، ماذا يقول؟ يقول بارك الله فيك: الإنسان إذا كان يعمل ولكن أراد أن يبحث عن عمل آخر بعد عمله ليحسن دخله. يا أخي أنا أريد أن أقول لك إن الله سبحانه وبحمده قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار للسعي والترداد والبحث عن الرزق الحلال، من باب قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، على أن أكون معتقدا بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن فامشوا في مناكبها أخذا بالأسباب. طب ليه؟ لأن نكران السبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل أن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله تبارك وتعالى، حينئذ هذا يسمى توكل. والله جل وعلا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى فهو حسبه أي فهو كافيه. فنحن عندنا توكل وعندنا تواكل، التواكل مرفوض والتوكل مطلوب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عند أهل بعض أهل السنن: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد يلبس الخوذة على رأسه ويلبس الدرع الذي يصد به ضربة السيف والسهم، وما كان على شاكلة ذلك. وهذا يفهم منه الأخذ بالأسباب، ولكن الاعتماد لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى. أين؟ أيوة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الآية. إلى أي شيء أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى قول إن لربك عليك إيه حقا، وإن لنفسك عليك إيه حقا، وإن لأهلك عليك إيه حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. هذا قاله سلمان لأبي الدرداء، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فأقره. فهذا حديث من نوع التقريري، لأن الحديث إما قول أو فعل أو تقرير، فهذا تقرير. تفضل يا أخي.
فضل. السلام عليكم.
عليك السلام.
السلام
عليكم. عليك السلام.
إزاي حبيبي فضلت الشيخ، بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك يا أخي.
أمين. من فضلك يا شيخ، في أم توفيت وعندها كانت تاخد معاش لزوجها وأبوها يعني، وكان عندها 3 أولاد، فكانت بتساعد الابن الكبير بمبلغ من المال من معاشها ومعاش، وكان عندها بنت عمرها 33 سنة، ربنا عافى أولادنا جميعا، ولكنها منغولية يعني لها ظروف خاصة، حضرتك تعلم المنغوليين وظروفهم يعني.
أيوة أيوة.
فالبنت عمرها 33 سنة، توفيت الأم، فالبنت بقت تاخد معاش الزوج بقى زوج الأم اللي هو أبوها يعني. الوقت الأخ الكبير اللي هو كانت الأم بتساعده في حياتها ده، أخوه الثاني هو الوصي على البنت المنغولية دي، فإحنا بنقول له خد من معاش أختك وساعد أخوك الكبير، إحنا أهله يعني، إحنا إخوات أمه يعني، فقول له خد وساعد. فقال لي لا، أنا واصي وما ينفعش أتصدق من مال المسكينة دي بدون يعني بدون ما أخد فتوى. فهل يصح له، وخاصة إن كانت أمه عايشة وكانت بتساعده، لأنه فعلا صاحب عيال كتير وجهده قليل ومرتبه على قده، وفعلا يستحق بإذن الله يعني نحسبه يعني يستحق المساعدة. فهل يصح للوصي إنه يقتطع جزء من معاش البنت دي ويدي أخوه المحتاج، وخاصة إن المعاش يعني المبلغ كبير يستغرق مصاريفها كلها ومش هتحتاج كل المبلغ ده يعني، هل يصح ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك. الجواب طيب، تفضل يا أخي. تفضل 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 يا خريضة. تفضل يا خريضة.
من فضلك يا أخي يا شيخنا العزيز لو سمحت. أنا عندي مال وبطلع عليه زكاة، والوقت طارئ، ظرف طارئ، أن أختي هي أختي يعني مستورة الحال، ولكن عندها ظرف طارئ حاليا أنها بتجهز بنتها وطارئ عليها مرض لازم تعمل عملية، فهل يصح ان انا اديها من زكاة المال بتاعي؟
والله يعني مش اختك دي لها زوج؟
ايوه.
طيب وهي دخلهم كام تقريبا يعني؟
انا بقول لحضرتك ميسورة الحال انا ما اعرفش دخلهم. مستورة الحال وليست ميسورة الحال.
خلاص يا اخي اعطيها الزكاة اذا كانت في حاجة الى الزكاة اعطيها الزكاة. ربنا جل وعلا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. فهذه المرأة مسكينة دخلها لا يكفيها، فان كان دخلها لا يكفيها فلا بأس باعطائها الزكاة. نعم
بارك الله فيك.
الله اعلم. اي نعم. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للاخ الوصي لا يعطي مالا لأخيه من راتب أخته المنغولية، لا يعطي، لأنه كما تفضل أن هذا أمانة وينبغي أن يكون أمينا على هذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيش يعني الأمانة؟ الأمانة قالوا هي الصلاة الصوم الزكاة الحج العمرة. قالوا الأمانة العقيدة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر قضاء القدر خير وشره. قالوا الأمانة هي كل هذا، هي الدين كله. فالرب يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا الرجل وصي على أخته المنغولية فلا يستطع أن يتصرف في مالها إلا فيما يخدمها، إلا فيما يخدمها، يخدمها من طعام وشراب ولباس وعلاج ومسكن ومركب وما كان على شاكلة ذلك. فإذا قدر الله موتها أنتم الذين سترثونها، أمها مش موجودة وأبوها مش موجود، من لها يرث؟ الإخوة والأخوات هم لها يرثهم. أين؟ لكن هل يقوم هذا الأخ الوصي بإعطاء مبلغ من المال وليكن 300 جنيه كل شهر لأخيه الفقير ده؟ الجواب لا. أنتم عاوزين تساعد أخوكم ساعدوا أخاكم من أموالكم الخاصة، والله أعلم. نعم هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى. أي نعم. أما إذا تصدق يعني بشيء يسير كعشرة جنيه خمسة جنيه كذا 20 جنيه لا حرج فيه إن شاء الله يكون في صحيفتها. وطبعا المنغولية يعني مش مكلفة، مش مكلفة يعني ليست مكلفة بارك الله فيك. أي نعم. ولكن كما أشرت آنفا فيما جرت فيه العادة يعني. طيب هذا سائل بيقول هل يجوز دفن الرجال مع النساء من غير المحارم في مقبرة واحدة؟ هو الأصل أخوانا أن كل واحد فينا يدفن في قبر مستقل. أنا مت أدفن في قبر مستقل، زوجتك أمك أختك بنتك تدفن في قبر مستقل. لكن نظرا للظروف التي موجودة عندنا الآن يعني عدم اتساع المقبرة وصارت الأرض تشترى ويتعذر هذا على كثير من الناس، فصرنا ندفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. أما أن تسوي كده يعني سلطة كشري كده كوكتيل رجالة ونسوان فلا تفعل، وإنما اجعل عينا للرجال وعينا للنساء بارك الله فيك. أين ثم ماذا؟ وهذا سائلة تقول بعد انقطاع دم الحيض والاغتسال يظهر بعض قطرات الدم، ماذا أصنع وهل أعيد الصلاة التي صليتها؟ أولا أنا أريد أن أقول لك ولجميع المسلمين أن الصفرة والقدرة التي تكون في آخر دم الحيض تعدان من دم الحيض. فإذ وبعض النسوة يتعجلن الطهرة ولا ينبغي للمرأة أن تقوم الاغتسال من دم الحيض إلا بفضل. فضل اتفضلي يا اختي. اتفضلي يا محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ليا خاله كبرت السن 93 سنه.
ما شاء الله تبارك الله.
ليا خاله 93 سنه.
ايوه ربنا يبارك في عمرها.
حضرتك هي ما خلفتش اولاد خالص. ما خلفتش.
تمام. اتفضلي.
ما خلفتش.
ايوه خالتك 93 سنه وما خلفتش اولاد. ما السؤال يا ام محمد؟
انا بزورها على طول وهي بترفض تعيش معايا. فلما كبرت وتقوا
عايشه معاكي؟
اخدتها عاشت معايا. فهي دلوقتي ليها معاش بتاخده 2500. فاتصرف فيهم ازاي؟ انا متيسره الحال وانا بعمل لها كل حاجه وبجيب الادويه. انا متكفله بيها لله. فانا ال 2500 دول اعمل بيهم ايه؟
هي موجودة ولا ماتت؟
لا موجودة عندي وأنا متكفلة بيها بكل أدوية لكل شيء.
طب عقلها موجود؟
أنا متأثرت الحال.
عقلها موجود؟
لا موجود.
ها؟ عقلها موجود يا محمد؟ محمد؟ طيب على كل حال ال 2500 محمد من حقك ما دامت هي بتاكل وبتشرب ولها علاج وانت تقوم بخدمتها فهذا المبلغ يكون لك ان شاء الله تعالى. يكون هذا المبلغ لك ما دمت انت تطعميها وتسقيها وتلبسيها وتعالجيها وتخدميها فهذا مبلغ يسير بالنسبه لما قلت فهو لك ان شاء الله تعالى والله اعلم. طيب اذا المراه عليها ان تعلم ان الصفره والقدره من دم الحيض. أما إذا اغتسلت ونزل عليها الصفرة والقدرة فلا يؤبه بهما ولا يلتفت إليهما. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة طبعا لو نزلت الصفرة والقدرة هتستنجى والمكان اللي وقع فيه الصفرة والقدرة يغسل أو يغير وانتهى الموضوع. لكن لا يؤبه بهما يعني ليست الصفرة والقدرة من الحيض. الكلام ده امتى؟ الكلام ده المرأة عليها دم الحيض. طب في اخر دم الحيض في صفرة وقدرة. الصفرة والقدرة من الحيض؟ ايوه. طب المرأة رأت القصة البيضاء؟ ايوه. يعني ايه القصة البيضاء؟ يعني اتت بقطنة او بشاشة ووضعتها في مكان الحيض فطلعت بيضاء او نزل منها سائل ابيض. يبقى دي القصة البيضاء. اي نعم. او الجفوف. الجفوف يعني ايه؟ اتت بشاشة او بقطنة وضعتها فكان حيض خرجت جافة. فاذا خرج يبقى متى تغتسل المرأة؟ اذا انقطع دم الحيض ورأت القصة البيضاء او الجفوف حينئذ اغتسلت. نزل صفرة وقدرة لا يؤبه بها ولا يلتفت اليها. طب نزل قطر الدم قطرة لا يؤبه بقطرة الدم. طب تعمل ايه؟ تستنجى والمكان الذي وقع فيه يغسل او يغير هذا السروال وانتهى الامر على ذلك. اي نعم والله اعلم. طيب وهذا سائل يقول متى يتم توزيع التركة وكيف يتم التقسيم؟ هل قبل قضاء الديون؟ الميت اذا مات رقم واحد نأخذ تغسيله وتكفينه ودفنه. ناخذ من راس الكوم التغسيل والتكفين والدفن مستلزمات الدفن. طيب رقم اثنين سداد الديون. طب رقم ثلاثة تنفيذ الوصية ما لم تزد عن الثلث. طب رقم اربعة تقسيم التركة. تقسيم التركة. اي نعم والله اعلم. وهذا سائل يقول أنا أصلي فقال لي شخص القبلة عكس ما تتجه فهل أقطع صلاتي أم ماذا؟ الحركة في الصلاة قد تكون واجبة وفي مثل هذه الحالة الحركة واجبة إذا كان هذا الرجل يعرف القبلة أو من أهل المكان فهو أدرى بها فتكون الحركة واجبة. أي نعم، لأن هناك صحابي أتى مسجد قباء وقال لمن يصلون فيه: لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد النبوي، وبين المسجد النبوي قباء حوالي 3 كيلو، فقد توجهوا إلى الكعبة، فتوجهوا للكعبة فصار الإمام في الخلف والمأمومين في الأمام. الشاهد عندي أن دي حركة واجبة ودي دلالتها. فضل صل. فضل.
أيوة.
فضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي متزوج علي، أنا الزوجة الأولى.
أنت الزوجة الثانية؟
أنا الزوجة الأولى.
كويس.
متزوج علي.
كويس.
فهو يا شيخ يعني ما بيعدلش، فأنا عايز أعرف إيه الحكم في كده.
الحكم أنه سيأتي
ومقصر، ومقصر يعني
أنه سيأتي يوم القيامة وشقه مائل إن لم يبادر بالتوبة إلى الله ويستسبحك في الأيام التي ظلمك فيها. أين؟ فأنا أناشد هذا الرجل ومن كان على شاكلة من الرجال: اتقوا الله واعدلوا بين زوجاتكم حتى لا تأتوا يوم القيامة وشقكم مائل وتكونوا في عداد الظالمين. وقد قال رب العالمين بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا أخي، أنت تزوجت بالثانية لتغض بصرك وتحفظ فرجك، أنت تزوجت بالثانية لتنفق عليها فتكون عونا لها للخير، ولا تزوجت عشان تكبب ذنوب وسيئات وبلاوي. أنت بالطريقة دي لو قعدت 5 أيام هنا ويوم هنا أو 3 أيام هنا ويوم هنا، الطريقة دي أنت ظلمت هذه الزوجة، فتأتي يوم القيامة وشقك مائل. إلا أن تكون قد اشترطت على هذه الزوجة الثانية أنني لن أعدل قبل العقد، تقول لي أنا هجيلك في الأسبوع مرة أو مرتين هل توافقين؟ إن قالت لا أوافق، فيقول لا أنا غير قادر أن أعقد عليك لأن ليس في قدراتي أن آتيك إلا في الأسبوع مرة أو مرتين. أيضا فإن وافقت الحمد لله، المسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما ولا محرم حلالا، وإذا لم توافق فاكتفي بزوجتك التي عندك وانتهى الموضوع. فضل. فضل.
أيوة أنا مع حضرتك أم عمر.
فضل يا أم
عمر. يا شيخ أنا طلعت العمرة وما كنت عارفة حكاية إن النقاب ما ينفعش في العمرة يعني، وفي آخر شوط خالص في شيخ قال لنا ما ينفعش إن أنا بلبس نقاب وعليا كفارة. يا 3 أيام يا إما إطعام 6 مساكين ولا 10 مساكين.
يا 6.
خلاص أنا أول مرة أسمع 6 دي. طب معلش، هو دول لازم وأنا هناك في مكة ولا عادي ممكن أعملهم هنا في مصر؟
هو
يعني لو إطعام.
هو لما قال لك يا أم عمر إن النقاب النقاب ممنوع للمحرمة، أزلت النقاب ولا استبقيتيه؟
لا هو أصلا قابلنا في آخر حتة في السعي، فكنت خلاص خلصت أصلا.
كنت خلصتي؟
خلصت.
طيب أنت لا شيء عليك إن كنت جاهلة للحكم، وعند معرفتك للحكم أزلت النقاب وجعلت البيشة التي يسمونها إسدالة، لأن النقاب هو ما له نقبان.
ما أنا سمعت مرة الشيخ محمد حسين يعقوب قال كده، بس أنا كنتش فاهمة قوي إن أنا مفروض أعمل يعني أشيله خالص ولا يبقى ده استسهال ولا أحط حاجة مكانها. كنت بشوف السعوديات بينزلوا البيشة بس ما كنتش فاهمة، كنت فاكرة دي ثقافة عندهم بيلبسوا كده.
المهم يا ست أم عمر انتبهي لقولي. واحد
يعني أنا عارفة الموضوع
يا أم عمر،
مش متأكدة
يا أم عمر.
أي.
انتبهي لما سأقوله لك الآن. واحد، المرأة المحرمة بحج وعمرة لا ترتدي النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللسام. 2، لا ترتدي القفازين اللي بيقولوا عليهم بالعجمية جوينتي. 3، إذا ارتدت المرأة المحرمة بالعمرة النقاب جهلا منها فلا شيء عليها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أربعة، أما من فعلت هذا وهي تعلم أنه ممنوع فهي يكون عليها إحدى ثلاثة أمور، إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك في عمرك.
دلوقتي زوجتي عايزة تروح للكوفير عشان تعمل شعرها وتزين وتحط عليه يعني ايه اللي هو اللون مثلا تاني زي صبغة كده ماشي للزينة لي انا كزوجها مثلا
كويس
ماشي دون التنمص ودون يعني لا هتتنمص ولا هتاخد بفتلة ولا الحاجة دي
هتذهب عند حرمة ولا عند ذكر؟
لا عند انثى.
خلاص لا بأس أن تذهب بجلبابها ونقابها وترجع بجلبابها ونقابها وتتزين وتأخذ راحتها، شيء جميل وطيب.
جزاكم الله خير.
وجزاك الله يحييك. أين طيب ثم ماذا؟ فهناك في الصلاة حركة واجبة مثل هذا الذي كان متوجه إلى غير القبلة ووجه إلى القبلة. طيب وفي حركة محرمة التي إن كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، إذا جمعت الحركة في الصلاة ثلاث صفات كانت محرمة. إيش هي؟ كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. يبقى أنا قلت الحركة متى تكون واجبة ومتى تكون محرمة. طيب المستحبة كان يتقدم الرجل ليسد فرجة في الصف الذي أمامه، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. والحديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. طيب أيوة يبقى هذه الحركة مستحبة. طب مقابلها مكروهة، إن كانت الحركة لغير حاجة فهي مكروهة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك دكتور ربك
وفيك الله يحفظك
وعلما وأدبا وخلقا.
وأنت كذلك.
ما هي أفضل كتب السيرة النبوية؟ وهل كتاب السيرة النبوية لابن ساء فيه إسرائيليات كثيرة؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. والله في كتاب اسمه صحيح السيرة لشيخنا الدكتور عبد العظيم النبدوي أنا جيد، وفي كتاب صحيح السيرة لدكتور أكرم ضياء العمري جيد. أي نعم. ويعني وفي كذلك أيضا شرح الخلاصة البهية لشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أي نعم. يعني الكتب المحققة هي التي أنصحك بها، وقد ذكرت لك أمثلة معاصرة منها. أي نعم. وكذلك أيضا كتاب دكتور علي أبو سكين أيضا في شرح الخلاصة البهية. أين طيب والله أعلم. ثم ماذا؟ طبعا كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام ابن القيم تحقيق الشيخ شعبي الأرناؤوطي مات. طبعا زاد المعاد كتاب عقيدة وفقه وأداب وسيرة وطب وطب، هو من الكتب التي أوصى بها علماؤنا ومشايخنا. أيضا طيب وأما الحركة المباحة هي التي تكون للحاجة، مثلا جلدك بيكلك فأنت حكيت هكذا كما ترى مني على الشاشة فهذا لا بأس. فعلم. تفضل يا أخي.
أيوة
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت حامل والدكتور قالت إن أنا أخطني بنت. فمن فرحت إنها بنت قلت إن شاء الله هحفظها كتاب ربنا. ويعني نادرا عليا ما كنتش عارف إن النادر ده يعني الواحد لما ينظر نادر لازم يوفيه. فربنا اداني ولد. يعني طلع بدل ما هو بنت طلع ولد. فأي رأيك يا شيخ يعني؟
إذا أنت قلتي نظرت لله تعالى إن رزقت ببنت لو حفظنها القرآن فرزقت بولد فلا يلزمك ذلك وأنا أحرضك على ذلك.
طيب وبعد كده
يعني أحرضك على أن تحفظي القرآن وأنصحك أن تحفظي القرآن. لكن السؤال هل يجب عليك ويلزمك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك أنت نظرت على بنت فطلع ولد.
طب وبعد كده اداني بنت.
طيب إن كنت نظرت قلت لو رزقني الله ببنت لا فعلنا كذا وكذا.
الكلام ده في الولد. فلما ربنا اداني بنت ما قلتش حاجة.
خذي مني إذا أنت قلتي احنا انتهينا من جواب السؤال الأولاني. السؤال الثاني بقى لو أنت قلتي نظرت لله تعالى إن رزقت ببنت لو حفظنها القرآن فرزقت ببنت وجب عليك أن تحفظها القرآن. لكن إن كنت تقصدين ما في هذه البطن المرة دي نظرت الله تعالى إن كان ما في بطن بنتا لو حفظناها القرآن ولم تنوين إن رزقت بعد ذلك فإن كان إن كان النذر على ما في بطنك فيلزمك إن رزقت ببنت وإن كان ليس فيما هو قادم فلا يلزمك ذلك والعلم عند الله. هل فهمت شيئا من جوابي؟ طيب أرجو أن تكوني قد استوعبتي ما طرحته عليك. أي نعم. طيب يبقى أنا أقول إذا قالت المرأة نظرت لله تعالى إن كان ما في بطني بنتا لأحفظنها القرآن فطلع ولد ما الذي يلزمها؟ واحد لا يجب عليها تحفيظه القرآن. اثنين أنا أنصحها أن تحفظه القرآن. أين ثلاثة رزقت ببنت بعد ذلك هل يلزمها أن تحفظها القرآن؟ الجواب إن كانت قصدت إن رزقت ببنت في أي بطن من البطون لتحفظها فوجب عليها أن تحفظها وإن كانت قصدت في هذه البطن الماضية فقط فلا يجب عليها أن تحفظها التي أتت بعد الولد. أرجو أن أكون قد سهلت الجواب بتوفيق الله عز وجل وأن يكون قد وصل. طيب إذن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة وعكسها إيه؟ محرمة وقد تكون مستحبة وعكسها إيه؟ مكروهة وقد تكون إيه؟ مباحة. وقد ضربت أمثلة للحركة الواجبة وللحركة المحرمة وللحركة المستحبة وللحركة المكروهة وكذلك ضربت مثالا للحركة المباحة والله أعلم. طيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
معلش حضرتك انا عندي عده اسئله وهقولهم واستاذن حضرتك اقفل واسمع من التلفزيون عشان ابقى التركيز يعني. في حضرتك بعض التوقف عند بعض الايات للدعاء او الذكر زي مثلا الواحد وبيقرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم فبخلص الايه وبتوقف ادعو وبعدين بكمل تلاوه فهل ده جائز ام يعد بدعه او ماذا؟ السؤال الثاني حضرتك وضع القدم عند السجود يعني هل هي بتبدا كما هي ولا يتم ضمهما؟ السؤال الثالث عن الدعاء اللي ساعات الواحد بيلاقيه مطبوع في نهايه بعض المصاحف هل فيه الادعيه وارده او الواحد يقولها بعد الختم كل مره ولا راي حضرتك فيها ايه؟ السؤال الاخير حضرتك التامين خلف المذيعين او بعد سلام بعد حضرتك في نهايه الحلقه او ما الى ذلك هل التأمين خلفه جائز أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم السلام. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لي هو بيقرأ قرآن فقرأ الآية في سورة غافر على سبيل المثال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فترك المصحف ورفع كف الضراعة وأثنى على الله عز وجل وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بالخيري الدنيا والآخرة ثم صلى على النبي. هل هذا ممكن؟ الجواب نعم، لكن لا يكون ذلك يعني ديدنا كلما قرأ الآية، وإنما ذلك ممكن. فالدعاء هو العبادة كما نص على ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا السؤال الأول والجواب عنه. وضع القدمين في السجود تضم العقبين، العقبين تضمهما لبعضهما، أي نعم تضمهما لبعضهما. والحقيقة في كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، هو كتاب ماتع. وهناك أيضا كتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز، وكلها كتب أتت بالصحيح من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ينصح به. أين والدعاء في المصاحف في آخر المصحف في دعاء؟ هل هذا هو الدعاء الوارد في ختم القرآن؟ الجواب لا، الجواب لا. أين طيب، وإنما تدعو بأي دعاء يسره الله تعالى لك إن كان هو أو غيره. طيب واحد في التلفزيون في آخر اللقاء بيقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إلى آخر الدعاء النبوي. وهذا المشاهد يقول آمين آمين، هذا شيء جيد، هذا شيء جيد ولا حرج في ذلك، بل أنت مأجور المثاب ولعلها تكون ساعة إجابة. أين والله أعلم. نعم ثم ماذا؟ هذا شخص مديون بدين كبير، فهل يقبل المال الزائد عن رأس المال في البنوك لقضاء ديونه؟ يعني واحد وضع 1,000,000 جنيه فجالوا عليهم ربا 200,000 جنيه وما كان يعلم أن هذا ربا، أو سمع بعض الفتاوى من ذات البلاوة تقول أنه لا حرج، ثم عرف الحق فأخذ 200,000 جنيه وتخلص منهم فأعطاهم رجل مديون، فهذا لا حرج فيه ما دام هذا المديون لا يعلم أن هذا من الربا، والله أعلم. فضل يا مصراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذن حضرتك أنا لي سؤالين.
فضلي.
الأول مدين فلوس لواحد قريبنا يعني يشغلها ومدين يعني 100,000، فهو دلوقتي احنا بقالنا ما يعني ما بنزكيش بيها على اساس ان هو بيدينا ليها مبلغ كل شهر.
كام؟
هو بيدينا ليها 2,000 في الشهر بس بيتصرفوا يا شيخ. بيدينا 2,000 في الشهر.
2,000 تحت يعني على اساس اخر السنه يعمل جرد، ان كان ليكم يعطيكم وان كان مش وان كان عليكم يخصم من 100,000.
هو احنا كن يعني احنا بنقول له كده. احنا بنحاول نوصل معاه حاجه بس هم ما اتفقوش بالظبط او ما حددوش ارقام معينه.
يا مصراء عاوزين نوقف مع بعض. يا مصراء ال 2000 جنيه لا مانع شريطه نجرد اخر السنه، ويقول لكم انتوا حقكم 25,000 وصلكم 24 خدوا 1,000 اهي، وسنه ثانيه يقول لكم ايه انت احنا خسرنا انتوا خسرين 10,000 وصلكم 24 ايوه يبقى المبلغ ده يخصم من رأس المال. ان كان ذلك كذلك يا ام اسراء فلا حرج، وان كان ذلك ليس كذلك فكل الحرج ويكون هذا ربا، والله اعلم.
اه عجب الله. طب على هم حضرتك ايه؟
هل كلامي واضح يا ام اسراء؟
اه ايوه واضح حضرتك، بس الحمد. انا هكمل بس.
اتفضلي.
هكمل. هو على العموم هو احنا يعني احنا جاي في اخر السنه، قال هم يعني دخلت بيهم مشروع مرتين يعني، ويعتبر كده اتقسموا كده بالظبط يعني الفلوس. بس انا سؤالي يا شيخ ان احنا ما زكيناش عليهم، احنا زكينا عليهم اول سنه، هم دلوقتي رمضان الجاي ده ثالث رمضان عليه، فاحنا زكينا اول سنه والسنه اللي فاتت ما زكتش، على اساس اللي انا كنت فاهماه ان احنا ان الفلوس مش في ايدينا.
يا أم إسراء، نعم. المئة ألف زكاتهم 2500 جنيه، تطلع زكاتهم 2500 جنيه. أي نعم
ماشي، يعني نطلعها وهم مش في إيدينا، هم معايا يعني.
أيوة أيوة، أنتم مديونون لله عز وجل في هذا المبلغ اللي هو 2500 جنيه، ولا بد يا أم إسراء أن تتفقوا مع هذا الرجل على الوضع الذي ذكرته على مسمعك.
ماشي يا شيخ.
الله يحفظك.
طب بالنسبه في سنه كده يا شيخ سقطت مننا رمضان اللي فات، يعتبر ما زكناش.
انتم مجنونين فيها، طلعوا ال 2500 جنيه، طلعوهم الان
يعني الان.
ايوه الان، خير البر عاجله. ماشي. عشان لو متنا ما نكون مجنونين لله فورا.
ماشي يا شيخ، وان شاء الله باذن الله رمضان الجاي ان شاء الله نطلع بقى للسنه.
الجواب نعم.
طيب السؤال الثاني معلش حضرتك.
اتفضلي.
احنا كان زوجي واخواته يعني كانت اتقسموا في الورث بتاعهم وتراضوا الحمد لله، بس جت اختي لي اتفاجئت بعد كام سنه ان الارض بتاعتها ناقصه تلت ايراد، ده مصيره ايه؟
يرجع الى اللجنه التي قسمت الارض، يرجع الى اللجنه عندكم التي قسمت الارض، ويؤتى باهل الخبره وهم يفصلون في المساله ان شاء الله.
يعني التلت ايراد ده ما يتقسمش ثمنه بقى عليهم كلهم، يتلم ثمنه منهم يعني؟
الاول نريد ان نتحقق، ان نتثبت، ليس معنى انهم قالوا الامر انتهى، نريد ان ناتي باهل الخبره وناس بتوع المساحه ونقيس مره اخرى، فاذا وجدنا
احنا
هذا
احنا تثبتنا
يا شيخ. تاخذ حقها.
اه طب أيوة. هو اخ وثلاث بنات، التلت ايراد ندفع ثمنه ازاي؟
الاخ وثلاث بنات يبقوا خمس بنات، حتى زي لان الاخ ببنتين، حتى زي فالخمسه بارك الله فيك بنقسم على خمسه، والولد يبقى عليه كومين والبنت كوم واحد.
هي البنت الثالثة يا شيخ، يعني البنت الثالثة هي اللي لها نصيب.
فأنا بقول لك
اهو. تتحط يعني معاهم.
احنا هنقسم على خمسة، واخد بالك؟ والبنت كوم والواد كومين.
ماشي، أنا قصدي يا شيخ إن هي صاحبة الأرض دي تتحط معاهم في التقسيمة.
أيوة أمال إيه؟
طيب ماشي. جزاكم الله عني خير يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يسترك. بارك الله فيك. طيب. ثم ماذا؟ يعني هذه الأخت ما نقص من حقها اللي هم خدوهم، يعني خدوا إيراد أو نص إيراد، يبقى البنتين والراجل اللي خدوا النص إيراد هيردوا لها النص إيراد ده. أي نعم. طيب بيقول نويت التصدق، نويت التصدق بمبلغ وفصلت عن باقي المبلغ الذي معي ثم تراجعت بدون سبب ولم أتصدق به، هل علي إثم؟ لا إثم عليك لأنك لم تنذر، لكن أقول لنفسي ولك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أقول لنفسي ولك، وأحضرت الأنفس الشح. أقول لنفسي ولك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول لنفسي ولك، اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول لنفسي ولك ولعموم الأمة، قال من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قلت ومن جملة صنائع المعروف الصدقة. فضل اتصل. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه ممكن اسأل سؤال يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
انا الحمد لله شغالة مبلغ مع واحد مع شخص بيبيع بالتقسيط.
ايوه.
بيديله مبلغ بيديني كل شهر عليه مبلغ معين. الربح بتاعه.
المبلغ
ده. الاول بيجرد. بيجرد كل شهر. نعم.
المبلغ ده بيجردون وبعد ما يجردوا لك ايه الكاو عليك؟
كان الاول بيعمل كده.
اه.
دلوقتي بقى المبلغ ثابت كل شهر. وقال ان هو قمنا بيع بالتقسيط. وسألت شيخ قال ان مفيش مشكلة ان هو مبلغ ثابت ما بيجردش كل سنة ولا لنا زيادة ولا نقص.
لا.
بقى ثابت مبلغ كل شهر وقبل.
لا ما ينفعش الكلام ده. هذا كلام فارغ. مبلغ ثابت هذا لا يجوز. وهذا ربا. الصح ايه؟ ان يعطيك مبلغ ثابت اهلا وسهلا. واخر السنة يعمل جرد او كل 6 شهور فاما ان يجد لك يعطيك واما ان يجد عليك فيخصم برأس المال ويعلمك. ونكتب بهذا مضبطة. نكتب مضبطة بذلك. وهذه المضبطة يكون بها توقيع وعليها شهود. اي نعم. هذا الكلام المنضبط. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. غير كده أختي ما ينفعش. أين والله أعلم. بيقول أمي تكذب كثيرا وتظلم زوجة أخي ونصحتها كثيرا ولا تستجيب. فهل أقف في صف زوجة أخي ضد أم الظالمة؟ يا أخي يعني أنت في حاجة أن تتأدب مع أمك أكثر من هذا في الألفاظ. هذه واحدة. والثانية أخلو بأمك وانصحها بأدب وتلطف. أي نعم. وادعو الله لها أن يذهب عنها صفة الكذب. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن علامات المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
اولا دعاك يا شيخ نتمنى دعواتك ان ربنا يهدينا جميعا.
اسال الله ان يهديني واياكم وعموم الامه الى الكتاب وصحيح السنه بفهم سلف الامه.
اللهم امين. معلش يا شيخ عندي سؤالين.
فضل.
السؤال الاول انا جالي مبلغ من احد اقربائي يعني هو 30,000 ان انا اعمل بيه مشروع.
مشروع
انا عاوز اعرف
يعني هو
انا عاوز اعرف
يعني هو هديه
هم يعني ادولي المبلغ يعني كمساعده للظروف بتاعتي يعني وقالوا لي يعني ايه يعني طلعي لنا ربح كده فانا خايفه يعني هو المبلغ لسه معايا وعايزه اعرف يعني انا لو عملت مشروع ادي لهم ازاي هل ادي لهم حاجه ثابته او ارجع لهم الفلوس ازاي يعني بطريقه ايه
الوقت يا اختي الوقت بارك الله فيكي ال 30,000 دول هديه ايه لكي ولا حكايتهم ايه بالظبط ولا شركه
لا يعني يعني انا خدتهم منهم على اساس ان انا يعني لو في المشروع ان شاء الله ان نجح يعني ادي لهم ربح من المشروع يعني.
طيب خلاص اذا يبقى المبلغ ليس هديه المبلغ شراكه انت هتجرب المبلغ مثلا صحيح. اخر السنه المبلغ بقى 40,000 هتعطيهم 5,000 وانت تاخدي 5,000 ويبقى راس المال
يعني ادي لهم كل سنة مثلا ان أيوة. مش كل شهر ادي لهم حاجة.
لا لا كل سنة اصل المبلغ مبلغ بسيط يعني.
ماشي. السؤال الثاني انا لو عايزة اعمل حاجة ان انا ابيع بالقسط، ابيع يعني مثلا مفروشات بالقسط وكده، ازود على يعني نظام القسط ازاي يبقى يعني ما يبقاش فيه حرمانية يعني؟ بس ده السؤال.
شكرا. جميل. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. افتح حضرتك مثلا بتجيبي بطاطين او بتجيبي مثلا بارك الله فيك مفارش سرير او طقم صيني او اكروبال او ميلامين او مكنسة او ما شاكل ذلك من حاجيات العرائس. اي نعم. البطانية دي انت اشتريتيها ب 500 جنيه ممكن تبيعها نقدا ب 500 جنيه ان شاء الله ب 500 هتبيعها نقدا ب 550 تكسبي 50 جنيه وتقسيط هتبيعها مثلا ب 600 جنيه اي نعم تدفع المتيسر والباقي كل اسبوع مبلغ مثلا انت قلت البطانية دي ب 600 جنيه فدفعت 200 جنيه بقي ب 600 400 قلت ال 400 هتدفعيهم على 4 شهور كل شهر 100 جنيه وافقت الاربع شهور صاروا 7 شهور لا نزيد المبلغ طيب الاربع شهور صاروا 3 شهور لا ينقص المبلغ طيب يعني ايه بقى الشروط واحد ان يعرف البائع والمشتري قبل ان يفترقا انها بيع بالاجل اي بالتقسيط طب اثنين ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة طب ثلاثة ألا ينقص المبلغ بنقصان المدة والله أعلم بهذا يكون حلالا إن شاء الله طيب هذا سائل يقول هل التسوق الشبكي عبر الانترنت حلال أم حرام لا حرام والشيخ الدكتور علي السالوس حفظه الله كان قد أخرج فتوى في مجلة التوحيد التي تصدر من أنصار السنة المحمدية وهي مجلة شهرية مباركة بيّن فيها حرمة هذا التسوق أين يقول ما حكم تطويل الأظافر تقليم الأظافر من سنن الفطرة حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم أظافر اليدين والرجلين والأخذ من الشارب هذا من سنن الفطرة وقد أخبر خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن خادمه وسائر خدامه من أسيادنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أي نعم أخبر أنس بن مالك أنه لا يجوز أن تزيد على 40 يوم ليه إيه ليه أظافر اليدين والرجلين والعانة والإبطين والشارب أي نعم طيب إذا لا يجوز تطويل الأظافر كما يفعل بعض النسوة أي نعم وبعض الذكور يسيب الإيه الكنسر خطى صبعه هذا ايه يا عم قولك بسلك بسناني يا عم ايه الافكار التعيسة دي واحد تاني يقولك انا محتاج يا عم انت مأمور بإزالته اي نعم فعليك ان تتقي الله وتلتزم بسنن الفطرة نعم ايوة يقول هل يمكن اخراج الزكاة قبل حلول الحول الأصل ألا تخرج الزكاة إلا إذا حال الحول الحول القمري أيوه لكن أنت مثلا زكاتك في رمضان فواحد أتى إليك قال لك أنا رجل فقير وأسوي عملية جراحية كلف 5000 جنيه نقول له موت حتى يأتي رمضان لا يعطوه 5000 جنيه من الزكاة ونكتب في الدفتر عندنا أخرجنا 5000 من زكاة 1438 هذا فيجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول وقتها لعلة لسبب. أين والله أعلم. أيوة. يقول ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث أنه انتشر عند كثير من النساء؟ بارك الله فيك. الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر مأمور به وهو شعر اللحية، أمر الرجال بإعفائه أمرا وجوبيا فرضا حتما لازما لقوله عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وارخوا اللحى، وفي رواية: واعفوا، وفي رواية: وفروا. أي نعم. فبارك الله فيك. وشعر منهي عنه وهو الإبطين والعانة، وشعر مسكوت عنه هو الساقين والذراعين. فضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، انا كنت بكلم حضرتك الوقتي وكان عندي سؤال بس نسيت خلصه. معلش.
اتفضلي اتفضلي.
كنت عاوز اسال حضرتك، يعني لو عايز افتح كوافير هل ده حكمه ايه بالظبط؟
لو عاوز ايه؟
كوافير. كوافير يعني
عاوز
يعني حكمه ايه؟
تروح الكوافير.
افتح كوافير يعني.
ايوه تفتح كوافير. والله والله يا اختي والله لا انصحك، لا انصحك. لماذا؟ لأن جل النساء اللاتي سيأتين إليك متبرجات، وتخرج المرأة بشعرها ومكياجها وقصر ثوبها تفتن عباد الله. طب هي من غير حاجة بتفتن عباد الله؟ ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أين كمان تتماكج؟
لو هيبقى خاص للمنتقبات يعني ومش هيبقى فيه الحوادث.
إذا 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 فتحتي للأخوات الفضليات المنتقبات الملتزمات، أي نعم، ويأتينا إليك بكامل الحجاب وتجملنا وتزيدنا ويخرجنا بكامل الحجاب، فهذا لا حرج فيه فيما أعلم. أي نعم.
جزاك الله خير.
أي نعم. أما أن تخرج المرأة من عندك متزينة، نعوذ بالله من ذلك. فإن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمرأة المتبرجة هذا تعاون على الإثم والعدوان. هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ. انا بس كانت عندي استفسار. انا ببيع حاجات بالقسط بالطلب، يعني اللي بيقول مثلا ثلاجة غسالة، يعني انا قاعدة في البيت ما بقدرش اشتغل يعني، فبحاول ازود دخلي. فاللي بيقول مثلا ثلاجة بقول له مثلا على سعرها كاش، بتتباع كاش في المحل كذا وانا هديها لك بالقسط بكذا وبنتفق على التفاصيل كلها. انا كنت الاول بصراحة بنزل مع الناس مثلا اللي عايز هدوم اللي عايز حاجة في العيد بجيبها لهم، دلوقتي بقيت استحرم فبقيت اجيب الحاجة في البيت عندي، يعني اللي هم عايزين مثلا ثلاجة غسالة بوتاجاز اي حاجة اجيبها في البيت عندي وهم يجوا يستلموها. فده سؤال يعني، هل ده حرام ولا حلال؟ ثاني سؤال، انا زمان ما كنتش اعرف برضو، فكان مثلا حد يعوز اوضة نوم يعوز انتريه فاروح معاه المحل بس ما بديلوش فلوس في ايده، انا بدفع للمحل وبتفق معه هو على السعر وببقى معه وبيستلم الحاجة وبوصله الحاجة لحد البيت يعني. فانا صراحة شيخ يعني حاسة مش عارفة، خايفة يكون في ربا. انا يعني سمعت ان انا تصدق، انا تصدقت بس مش عارفة الحل ايه. طيب لو
لا اريد ان اجيب على السؤال سألتني، دخلت السؤال ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه. بالنسبة للحالة الاولى، الحالة الأولى أن أنت تبيعي بالتقسيط بكذا ونقدا بكذا، هذا لا حرج فيه ما دام البائع والمشتري يعرفان أنه بيع بالأجل قبل الافتراق، وألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، وألا ينقص المبلغ بنقص المدة. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية والأخيرة، أن حضرتك تروحي معاهم تشتري غرفة نوم أو صالون أو صفرة أو أنتريه، هذا لا يجوز. طب ما الصح إيه؟ أن أنت تشتري غرفة النوم من ضمياط او من غيرها من القاهرة او من غيرها من الاماكن، وتنقل الغرفة الى المعرض عندك على الى معرضك، وبعد الناس يأتي يتفرجوا عليه ويشتروها، هذا الكلام السليم. اما تذهبين معهم الى المعرض وتشتريها لهم، هذا لا يجوز، هذا اسمه بيع مال بمال. هذا، وشكر الله لكم وبارك فيكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت.